الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل القراءة أردت أن أذكر خاطرة في ما يستفيد المؤمن في باب الدعاء. تعود الناس إذا التقوا بعضهم ببعض في آخر اللقاء أو في أوله إما أن يطلبوا من بعضهم البعض الدعاء، يقول ادعي لي معك، أو يدعو في وجهه ولا بأس، لأن عائشة كانت تقول عن النبي من صنع عليكم معروف فكافئوه، كافئوا صاحب المعروف، فإن لم تجدوا إلا أن تدعوا له فادعوا له لا بأس. لكن نبه ابن تيمية رحمه الله إلى أن الدعاء لأخيك بظهر الغيب أوكد في الإجابة، لأنه لا يدخل فيه ما يسمى بالتراسيم الاجتماعية أو المداهنة أو نحو ذلك، فإن صارت الأدعية أمام الشخص قد تدخل في جملة الأخلاق التجارية، أحيانا تكون نفعية. فالدعاء بظهر الغيب كما قال ابن تيمية أكمل إخلاصا وأبعد عن التصنع، ولذلك جاء فيها الخبر دعوة أخيه في ظهر الغيب، يعني وأنها مستجابة. فاحرص على الدعاء لأخيك في ظهر الغيب إن أحسن لك أكثر من قدامه، لأنك تكون مخلص ما بينك وبينك إلا الله، فعلا تريد وجه الله لما تدعو له، ما تريد منه نفع أنه يصبح يحبك ويصبح يخدمك، لا، تبي وجه الله. فإن كان لك دعوة لأخيك فجعلها في ظهر الغيب، هذا أبعد عن التملق وأبعد عن المجاملات اللي يسمونها اجتماعية. ولا تنسى أيضا هدي السلف، فليس كلما رأيت شخص صالح ادعي لي معك يا فلان، ما كان السلف يعتادون ذلك. نعم، جاءت قضايا محدودة، كيف تجعل هذا المحدود من السلف عام أغلبي كثير؟ اتبع السلف، اتبعهم في ما جاء عنهم في باب التعبد كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أي عبادة لم يتعبدها الصحابة لا تتعبدها، لأنهم أفهم في الدين. نعم، أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. فشوف كان يعيش بين الصحابة أناس سبحان الله تقول كأنهم نزلوا من الجنة، كأنهم كأبي بكر الصديق الذي كان يمشي ويمشي في طرقات المدينة ويأكل ويشرب ويحضر الولائم، أبو بكر الصديق، ويخالط الناس، ولكأنه يعني ملك يمشي أو نزل من جنة الخلد من صدقه وبعده عن كل رذيلة وكل شبهة دنية واستمراره على المعالي، دائما في المعالي أبو بكر الصديق، في باب الصلاة، في باب الصدقة، في باب الصدق في المواعيد والحديث مع الخلق مع الخالق. مع ذلك ما عرف أحد من الصحابة يجي يقول أبو بكر ادعي لي بالله معك، ما عرف، ولا في حديث أذكره حتى، ولا في حديث واحد. إيش يستنبط هذا؟ فكيف تأتي الناس أدنى أبو بكر بما بين السماء والأرض و تكثر هذا معهم؟ نعم، جاء عنهم سلم في صحيح مسلم في قضية خاصة وهي علمها في فضل الحج العظيم. واحد رايح الحج قالت له ادعي لي معك، هذا تعرفون فضل الحج، حج أمر عظيم، فقط في رحلة الحج قالت له ادعي لي معك، لعلمها في مواطن استجاب فيها الدعاء في الحج، الجمرات، عرفات، على الصفا والمروة، كما قال ابن عباس 7 مواطن يستفيها الدعاء على الصفا والمروة في عرفات، وذكر جملة من الأماكن اللي يستجاب فيها الدعاء. فقالت له ادعي لي معك، ادعو لي معك. فإذا هذه قضايا قليلة، ويس القرني لإظهار شرفه. يأتيكم ويس القرني في صحيح مسلم من أمداد اليمن، شفت، من مراد ثم من قرن، أو قال العكس، له أم كان برا بها. وهذا الحديث بالذات يجعلنا نلتصق بمن عرف بالبر والديه، لأن هنا دعواه مستجاب. قد يدعو لك ظهر الغيب. حينئذ إذا قلت لك لا تطلب كثيرا من الناس الدعاء، لأن هذا الكثير ما نقل عن السلف، فاصحب الصالحين الصادقين المخلصين. أول ما يعرف أنه أصابك مشقة هو بنفسه. والله أنا أذكر لنفسي أنه يجي لبعض طلابنا مآزق وأدعو لهم في ظهر الغيب وأسميهم في الدعاء، وإن شاء الله بإذن الله يفرج أو فرج عنهم. فأنت لا تطلب كثيرا من الناس الدعاء، لأنه ما كان عدد السلف. بإذن الله أخوك إن كان يمشي على درب الصالحين بإذن الله سيدعو لك في ظهر الغيب دعوة مخلصة، لما يراك فيك مأزق، محتاج إلى قرض وتحتاج إلى، أو في مضيق وتحتاج، يدعو لك. ما تلقى نفسك إلا فرج، تستغرب كيف فرج، لعله بدعاء أخيك هذا لك. فلن ينساك أخوك الصالح، فاسحب الصالحين وخلاص. يقول طب أنا أحتاج دعوته، ولن يقصر معك. طيب، فإذا قال قائل هذا من باب التسخط، يعني أنا بقعد أقول وصار لي كذا وصار لي كذا، وفي الحديث من أنزل يعني مصيبته بالناس يوشك ألا تحل له، فإذا أنزلها بالله حلت له. قل في فرق، في فرق كما تعلمنا من النبي بين التسخط، انتبه، وبين مجرد الخبر. مثلا النبي قال لعائشة زوجته أنا أشعر بوجع في رأسي ورأساه، فلم يعد هذا العلماء قطعا تبرما وتضجرا من المصاب بمجرد الخبر. ففي خبر يقرن بالتسخط، وفي خبر عادي يقول الله شادين علينا المدير الأيام دي ما نطلع لستة والله أطلع تعبان وكذا، يجي أخوك يقول اللهم سهل عليه، اللهم سخر له في العمل من يعينه. شوف بعد فترة تغير حاله، دعوت له أنت في ظهر الغيب واستجاب دعوتك. نعم، فهذا اللي قال لك عليه شادين علينا شوي إلى آخره خبر، ما قرنوا بالتسخط. إذا كان كذلك فلا يكون من المذموم شرعا الإخبار، لأن النبي أخبر بشيء موجع، قال رأسي وجعني بس. وفائدة الإخبار الأصدقاء بالأشياء العارضة يدعون لك ويدلوك على حل، لكن لا تلجئ إليهم وتنزل وصلتك بهم كأنه عندهم هم الحل، تعتقد الحل عند الله، فقط لمجرد الخبر. لا التسخط جائز. فإذا أنزلتها على معنى التوكل ووضع الجانب عليهم لا تنكشف لك المصيبة، لأنك توكلت على غير الله. فإذا ذكرتها خبرا ثم دعا لك أخوك في ظهر الغيب، السوق الأيام دي صعبة والأمور كذا، ما في شيء، خبر، هذا خبر ما هو تسخط. وبعض الناس ما يعرف هذا التفصيل عنده مطلقا، ولا يفصل ولا يعلم في ذلك ما علمه المحققون، ويجعل ذلك كله الشك والغير لله مذلة. طيب هو أخبر وأنت صاحبه. طيب أنا أعطيك مثال، أبو بكر الصديق لما قال الرسول الصحبة يعني يخرج معي أبو بكر، وش قال له النبي؟ قال له خبر، إن قومنا يريدون فتك بنا ويلا نخرج، أخبره، أكيد أخبره. إذن هذا ما يسمى تسخط، واضح؟ ما يسمى تسخط، ولا كيف خرج معه في الهجرة وخرج معه إلا يكون النبي أخبر. فإذا في فرق بين الخبر تذكره لصاحبك أو لزوجك على سبيل التسخط أو على سبيل الخبر مجردا على التسخط، هذا لا ينافي الصبر. إذا تستفيد من صحبة الصالحين وذوي العلم، يدعو لك وانت ما تدري، ما تدري يدعو لك. وحينئذ آسى وآسف أن يأتيك شخص يتعلق يظلك جاه أو شيء، يقول لك توسط لي في كذا يا شيخ، أنا أعتقد أن عندك قوة عندك، فتقول والله لك لا أعرف لك إلا أن أدعو لك، فاللهم فرج عن أخي. ينزل يرجع مكسور. يحزنني هذا النوع من الناس. ليش؟ ما يثق في الله وأن الله يستجيب الدعاء، وأن الله سخر هذا الصالح للدعاء لك. ويعجبني حينئذ اللي يملأ رسالته فرحا بدعائك، جزاك الله خير انك دعوت لي، هذا عنده ثقة في الله. لكن بعضهم إما تنجز له مهمته ولا يحس بخيبة أمل حتى لو دعوت له، ما تستطيع تنجز له مهمته، ما أعطاك الله قدرة ذلك. الله هو يقسم الأرزاق والشفاعات سبحانه، هو اللي يقسمها كالأخلاق ما يقسمها وكالأرزاق، فما تيسر لك تدعينه. ينبغي حينئذ أن يفرح بدعائك، يقول الله يوفقك، الله يجزي كربتك، وش أبغى بهذا؟ هذا خطير والله في العقيدة، والله أعوذ بالله. هو كان فرحه بأنك تنجز له أكثر من دعائك له. لا، أنا أعتقد أن دعائك له وفرحه بأن الله سخر له من يدعو له، وأن إذا جاءت من الله استجابة وفرج عنه، ينبغي يفرح بها أكثر من استجاز مهمته، لأنه سخر الله له أحد خلقه يدعو له. فينبغي الإنسان ألا يش ألا تصيب خيبة أمل وسمع من أخيه أنه يدعو له، هذه السنة. قال النبي من صنع أخيه معروفا فليكافئه. علامة الباني شيخنا الله يرحمه كان ليهدوا له هدايا، يكتب أساميهم، يكتب أساميهم. ليش؟ يريد أن يعمل الحديث من أسدى إليك معروف كافئ. طيب ما استطعت كافئ، ظروفك المادية صعبة، هو الله ميسر له وأسعفك، عنده تجارة، عنده عقار، عنده أخوك المسلم فأسعفك، أنت ما تقدر تسعفه ما أسعفك لأن الله وسع عليك. قال فإن لم تجدوا له، فإن لم تجدوا إلا أن تدعو له، يعني فادعوا له في ظهر الغيب، لكن خلي دعاك له في إيش؟ في إيش؟ في ظهر الغيب. لكن قد أشعر هنا أنك إذا واجهت بالدعاء استأنس، فلعل مطلب هنا أن تظهر له إذا كاف إذا عمل معك معروفا تقول جزاك الله خير. ليش؟ لأن المكافأة المقصودة معنوية والحسية، فكافئه حسية. طيب ما لقيت نفس الهدية، لأنه إنسان غني وأنت مت غني، ما لقيت نفس المكافأة أو الهدية الثقيلة اللي جاب لك هي مثلا، فحينئذ كيف تكافئه؟ قال ادعو له. الدعاء كيف يستأنس ويعرف أنك كافأته على قلب الدعاء؟ بالإظهار. كيف تظهر؟ وأحسن ما تظهر إيش تقول له؟ جزاك الله خير. من حصل من فعل الأخي معروف فقال جزاك الله خير فقد أبلغ إيش؟ في الثناء. ومن هنا أنبه على شيء مخالف للسنة، وأخاف أنه بدعة، مخالف للسنة، هو قول بعض الناس لبعض عندما يفرح بمعونة أخيه الله يجزيك ألف خير. يهنا نحن نعتقد أن النبي أوتي جوامع الكلم، وأن من دلائل نبوته هذا الذي أوتيه، من دلائل أنه نبي. اسمع كلماته، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إنما الأعمال بالنيات، كل بدعة ضلالة. تعرف أنه هذا لا يمكن يكون إلا نبي، ما يمكن. هذا من دلائل نبوته، كلماته اللي تكلمها، نشرحها، تذكرون في فضل الإسلام. الآن في يوم السبت القادم المجلس الرابع يمكن نشرح فيه حديث من أحدث في أمرنا، يتكلم كلمة واحدة وفوراها قواعد ومسائل. وشرنف الشاطبي كتاب الاعتصام في قواعد في البدعة كيف تعرفها، ونحن الآن نذكر قواعد في البدعة في فضل الإسلام ثلاث مجالس عشان لا تحكم على شيء أنه بدعة ومو بدعة إلى آخره. فحينئذ اكتفي باللي قاله النبي، قل لأخيك جزاك الله خير. لأنك تقول ألف خير معنى ما اكتفت بالعبارة النبوية، قال فقال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء. ففي نفسك أبغى أبلغ من هذا، أخوي والله أسعفني في مسألة، فهمني مسائل علمية في الدين ما كنت أعرفها، أسعفني وصلني إلى مكان كذا إلى آخره، جزاك الله ألف خير. لا، اكتفي فقل جزاك الله إيه. وحينئذ إذا فتحت الباب سيفتح على مصراعيه، يصبح كالمزاد العالمي، يقول يجي للشيطان بعدين يقول بس ألف خير خلى مليون جزاك الله مليون خير، يجي للشيطان يا بخيل مليون مليار خير، ما له حد. اكتفي بايش؟ بالسنة وخلاص. مليار خير، مثل بعضهم يبي ينفذ السنة الواردة في استقبال الناس، ما هي؟ من جاء إلى قوم فقالوا له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة، يعني صادفت رحبا أرضا واسعة أرض فايحاء، وإذا جاء لقوم فقال له قحطا فقحطا له يوم القيامة، هذا في دليل أنك تعاشر الناس بحسن الخلق والأدب الجم، بحيث أنهم يتناقرون عنك الخير، بحيث لو شافوك قالك مرحبا من قلبهم مو من لسانهم مجاملة. فحينئذ إذا كنت بهذا الحسن الخلق سيرحب بك وتدخل الجنة إن شاء الله كالشهادة لك، يقولك مرحبا تفضل يحبوك مما يسمع عنك الخير، قحطا مما يسمع من شر وأذية للناس، قحط الدين إلى آخره. طبعا هذا غير حزبين، حزبين ما يبون السلفيين، لو كان أطيب الناس ما يبون ريحته، كلم على العدو يقدرون الناس، يقدرون أهل العلم. وحينئذ جاء بصحيح البخاري أن وفد عبد القيس لما جاء إلى النبي، النبي نطق بهذه السنة التي صارت نسيا منسية وصارت تقال فقط للمجاملة، مرحبا للقوم غير هزايا ولا ندايا، مرحبا. طيب خلاص مرحبا، ايش تقول لضيفك؟ مرحبا،
مرحبا ألف.
جيل النفس ايش؟ جزاك الله ألف خير. فجاء الضيف مرحبا ألف، فإن قيلت على وجه العادة هذا أمر آخر، لكن السنة أن تكون مرحبا واحد، بل هو ولا زال يزيدون حتى وصلوا لكم، من يربح ايش؟ مليون، مرحبا مليون. طيب اذا في الترحيب اقتدي بالنبي، قل مرحبا، لن تزيد على النبي. وعند جزاك الله خير وحده، لان قال النبي ابلغ في الثناء، والنبي اذا رحب مو ابلغ في الترحيب ايضا؟ تبي ترحيب اكثر من النبي؟ لكأنك تقول النبي قال مرحبا واحده، يا الله ما اكرمني انا، الف مرحبا ألف إلى آخره، قول ألف أهلا وسهلا، ما أدري هي ورد في حديث، قولها لأنها عادة، لكن تجي مرحبا تجزاك الله خير. مقصودنا ليس البخل، مقصودنا موافقة السنة. عظيم، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إلينا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسي بالنبي الحسن لا تزيد عليه. خلاص قال لك، قال القوم من وفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، فانت تقول مرحبا تفضل حياكم الله، قصدك السنة. نعم، وسبحان الله مثل ما قلت جزاك الله خير، الآن اصبروا لهم بعد فترة بيجي جزاك الله خير مليون، لأن شفنا مرحبا بدأت أول شيء مرحبا ألف، بعدين مرحبا مليون، اصبر لهم مليار، وهكذا هذا حد خلاص.